وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تمت الاستعانة بنقطة الأستاذ أحمد فراج في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوع مازن نصر. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة الأولى بعنوان أدب القضايا الوطنية والقومية. أدب القضايا الوطنية والقومية نشأته. لم يكن الشعر القومي أو الوطني غرضا مألوفا لدى الشعراء حتى القرن التاسع عشر، إذ أن مفهوم الشعر لم يكن يعد في ذهنهم ما توارثوه من أغراض شعرية يشوبها غير القليل من آثار الضعف الفني المتبقي من عصور الدول المتتابعة. إلا أن عددا من هؤلاء الشعراء في مصر وبلاد الشام والعراق كان يمارس نمطا من الشعر القومي أشبه بالشعر الحماسي الذي عرفه العرب في عصورهم الغابرة. أولا، الأدب القومي. لعل بواكير الشعر القومي بنزعته العربية الصافية لا نجدها إلا في الشام والعراق والمهجر لدى عدد من الشعراء، فقد نظم الشاعر إبراهيم اليزجي أروع الشعر القومي آنذاك، ومن ذلك بقيته التي ذاعت شهرتها. تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طم الخطب حتى غاصت الركب. بالله يا قومنا هبوا لشأنكم، فكم تنهديكم الأشعار والخطب. ألستم من سطوا في الأرض واقتحموا، شرقا وغربا وعزوا أينما ذهبوا. انتهت القصيدة. كانت هذه القصائد وأمثالها صرخات مدوية جلجلت أصداؤها في أرجاء بلاد الشام. واكتسبت قصيدة اليزجي أهمية خاصة لأنها من بواكير الشعر العربي ذي النزعة القومية في عصر النهضة الحديثة، فقد تجلت فيها الفكرة القومية المشبعة بروح الثورة على الاحتلال العثماني والتمرد على الحكم الأجنبي، واستمدت عناصرها من ماضي العرب المجيد وواقعهم الأليم. بدأ الشعراء ينظمون القصائد متتابعة في الشعر القومي، ولم تكن شمس القرن التاسع عشر تؤذن بالمغيب حتى أخذت جذور الوعي تعمق في النفوس، وكانت طبقة أخرى من الشعراء قد تسلمت راية الشعر القومي وأخذت تبشر دون هوادة بالتحرر والاستقلال. وبرز من هؤلاء الشعراء معروف الرصافي وجميل صدق الزهاوي من العراق، لتلتقي قصائدهما الثائرة مع صيحات الأحرار في مصر والشام من مثل خليل مطران ومحمد الفراتي، وتغدو حربا على الاستبداد، إذ إن أول مراحل الثورة على الظلم الشعور به. وهذا ما يشير إليه الرصافي في قصيدة يقول فيها: أما آن أن يخشى البلاد صعودها، ويذهب عن هذه النيام هجودها. انتهى بيت الشعر. وما يندرج على الشعر في تلك الآونة ينسحب على باقي الأجناس الأدبية، إذ ساد تيار فكري رافض للاستبداد، فاضح ممارساته، محرض للجماهير للوقوف في وجه المستبدين، وممن عبر عنه المفكر عبد الرحمن الكواكبي وغيره من الكتاب والمفكرين. ثانياً، الأدب الوطني. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تبدلت ملامح الحياة في البلاد العربية، بعض التبدل، ولكن العرب لم يحققوا ما كانوا يصبون إليه من وحدة البلاد واستقلالها، فقد وجدوا أنفسهم في معظم أقطارهم يرزحون تحت الحكم الأجنبي، وصار كل همهم متجها إلى التخلص من هذا الحكم والحصول على الاستقلال. فبرز في الشعر والنثر أدب وطني غرضه الدفاع عن الوطن واسترجاع حقوقه المغتصبة بوصفه مبدأ من مبادئ الإنسانية. وفي هذه المرحلة غدا كل من تحرير الأوطان وتحقيق استقلالها والحفاظ على هويتها ووجودها وروابطها غرضا رئيسا في الأدب، إذ أصبح هناك تحول في مفهوم الوطن الذي كان مرتبطا بالعلاقة البشرية الإنسانية لا بالرابطة الجغرافية المكانية، التي برزت في عصرنا الحاضر نتيجة وضع الحدود الفاصلة بين البلدان المختلفة. والنظر لانقسام هذا الوطن الكبير دولا مختلفة وأخضاعه للأجنبي، انفجرت ثورات كثيرة تقاوم الاستعمار، وأفرزت شعراء عبروا عن مشاعر الإنسانية العميقة، غلبت عليها الروح الوطنية ونفذت منها إلى إثارة النفوس ضد الظالمين وضرورة كفاحها من أجل الحرية وطرد المستعمر، ثم تآزر وتضامن لاستعادة الحقوق المسلوبة. وقد تضمنت قصائد هذه المرحلة التحذير من المستعمر، ولفت النظر إلى ما يثيره من فتن وخلافات دينية تؤدي إلى تقسيم الوطن في ظل الظلم والجهل والغفلة والتعصب والتخاذل والانشقاق. واشتملت تلك القصائد على الدعوة إلى تصافي أبناء الوطن وتسامحهم ونبذ الأحقاد ومواجهة التقسيم والتفرقة التي تنخر في جسد الأمة كالسوس، ونبهت على أن مواجهة العدو تكون بالسلاح الذي حاربون به، وهو العلم والتفكير والأخلاق، وتحقيقا للعدالة الإنسانية. وما إن نالت الأقطار العربية استقلالها حتى برزت قصائد تتغنى بالتضحيات التي قدمها الشعب في سبيل نيل حريته واستقلاله، فهو هذا بدر الدين الحامد يتغنى بجلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا عام 1946 ميلادية، مازجا بين فرحه بالجلاء والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها السوريون في هذا السبيل، فيقول: يوم الجلاء هو الدنيا وزهوتها، لنا ابتهاج وللباغين أرغام، لو تنطق الأرض قالت إنني جدت في الميامن آساد الحمى نام. انتهت القصيدة. ثالثا، نشأة الأدب الفلسطيني. إن اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وتعريض سكانها الآمنين للمذابح الجماعية أفرز في هذه المرحلة القضية الفلسطينية الذي درج النقاد والدارسون على تقسيمه ثلاث مراحل: أدب ما قبل النكبة في زمن الانتداب البريطاني، وأدب ما بعد النكبة مع إعلان الصهاينة كيانهم الغاصب على أرض فلسطين، وصولا إلى أدب المقاومة ومرحلة النهوض الثوري، إذ ألهبت قصائدهم النفوس وفجرت الحمية والنخوة ودفعتها إلى التمسك والتشبث بالأرض، فاستحالت القضية الفلسطينية قضية وجود، وهذا ما جسده تحدي الشاعر توفيق زياد في قوله: أهون ألف مرة أن تدخلوا الفيل بثقب إبرة، وأن تصيدوا السمك المشوي في المجرة، أن تحرثوا البحر، أن تنطقوا التمساح، أهون ألف مرة من أن تميتوا باضطهادكم وميض فكرة، وتحرفون عن طريقنا الذي اخترناه قيد شعرة. انتهت القصيدة. وعلى الرغم من غطرسة الاحتلال الصهيوني وتهجير الشعب الفلسطيني، إلا أن حلم العودة ما يزال ماثلا أمام أعين الفلسطينيين، متمثلا بأشعارهم التي طالما أكدوا فيها أن الأرض الفلسطينية ستبقى ملكا لهم مهما حاول العدو إبعادهم عنها، وهذه العودة قادمة لا محالة. وفي ذلك يقول عبد الكريم الكرمي: غدا سنعود والأجيال تصغي إلى وقع الخطى عند الإيابي. انتهى بيت الشعر. رابعا، الأدب وانتصارات تشرين. بعد حصول الدول العربية على استقلالها وحريتها تعاظمت قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على مسرح الأحداث الدولية، فأخذت دول الاستعمار تفتعل الأحداث في الأرض العربية من جانب، وتعزز من جانب آخر القدرات العسكرية للكيان الصهيوني، فكانت حرب حزيران عام 1967 ميلادية التي انتهت بنكسة قوية احتل فيها الكيان الصهيوني أراضٍ عربية جديدة، فصدمت هذه النكسة الإنسان العربي ونالت من كبريائه وأحدثت في وجدانه ألماً عنيفاً، لأنه لم يكن يتوقع في النهاية هذه الفاجعة. ولكن الرد الحقيقي على نكسة حزيران لم يتأخر، إذ جاء متمثلاً بحرب تشرين التحريرية التي كانت فجراً عربياً جديداً حطم السدود كلها، وأعاد للإنسان العربي كرامته بتلك الدماء التي بذلت في ذلك اليوم لتحقق النصر وترسم بداية انطلاق نحو التقدم وأثبات الوجود في الساحات الدولية. عمت الفرحة أرجاء الوطن العربي بعد فترة الترقب والانتظار، وقد صور الشاعر العربي نزار قباني في هذه الفرحة يقول: مزق يا دمشق خارطة الذل، وقولي للدهر كن فيكون، استردت أيامها بك بدر واستعادت شبابها حطين، هزم الروم بعد سبع عجاف وتعافى وجداننا المطعون. انتهت القصيدة. إذ أن حرب تشرين التي هبت في درج جولان وفوق رمال سيناء حملت في عصفها الزاحف تباشير النصر والثقة والأمل بميلاد الإنسان العربي الجديد، وخطت صفحة مشرفة في تاريخ المسيرة العربية نحو التقدم والرقي. الاستيعاب والفهم والتحليل. سؤال واحد: ما الملامح الأولى للشعر القومي العربي وأين ظهرت؟ جواب: لم يكن الشعر القومي أو الوطني غرضا مألوفا لدى الشعراء حتى القرن التاسع عشر، إذ أن مفهوم الشعر لم يكن يعد في ذهنهم ما توارثوه من أغراض شعرية يشوبها غير القليل من آثار الضعف الفني المتبقي في عصور الدول المتتابعة، وقد ظهرت ملامحه الأولى في الشام والعراق والمهجر. سؤال 2: ما الأسباب التي جعلت قصيدة اليازجي تكتسب أهمية خاصة؟ جواب: لأنها من بواكير الشعر العربي للنزعة القومية في عصر النهضة الحديثة، فقد تجلت فيها الفكرة القومية المشبعة بروح الثورة على الاحتلال العثماني والتمرد على الحكم الأجنبي، واستمدت عناصرها من ماضي العرب المجيد وواقعهم الأليم. السؤال 3: سم 2 من أوائل أدباء العرب الذين حملوا راية الشعر القومي واذكر المهمة التي أداها كل منهما. جواب: معروف الرصافي وجميل صدقي الزهوي من العراق وخليل مطران ومحمد الفراتي وعبد الرحمن الكواكبي في مصر والشام، وكانت مهمتهم رفض الاستبداد وفضح ممارساته وتحريض الجماهير للوقوف في وجه المستبدين. السؤال 4: ما الظروف التي دعت إلى بروز أدب وطني وقومي، وما الغرض من هذا الأدب؟ جواب: بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لم يحقق العرب ما كانوا يصبون إليه من وحدة البلاد واستقلالها، فوجدوا أنفسهم في معظم أقطارهم يرزحون تحت الحكم الأجنبي، وصار كل همهم متجها إلى التخلص من هذا الحكم والحصول على الاستقلال، فبرز في الشعر والنثر أدب وطني وغرضه الدفاع عن الوطن واسترجاع الحقوق المغتصبة بوصفه مبدأ من مبادئ الإنسانية. السؤال 5: اذكر الأسباب التي أدت إلى حدوث تحول في مفهوم الوطن والنتائج المترتبة على هذا التحول. جواب: أصبح هناك تحول في مفهوم الوطن الذي كان مرتبطا بالعلاقة البشرية الإنسانية لا بالرابطة الجغرافية المكانية، التي برزت في عصرنا الحاضر نتيجة وضع الحدود الفاصلة بين البلدان المختلفة. ونظرا لانقسام هذا الوطن الكبير دولا مختلفة وأخضاعه للأجنبي، انفجرت ثورات كثيرة تقاوم الاستعمار، وأفرزت شعراء عبروا عن مشاعر إنسانية عميقة غلبت عليها الروح الوطنية. السؤال 6: ما الذي تضمنته أعمال الأدباء العرب في مواجهة الاستعمار الغربي والاحتلال الصهيوني؟ اشتملت أعمال الأدباء الدعوة إلى تصافي أبناء الوطن وتسامحهم ونبذ الأحقاد ومواجهة التقسيم والتفرقة التي تنخر في جسد الأمة كالسوس، ونبهت على أن مواجهة العدو تكون بالسلاح الذي حاربون فيه، وهو العلم والتفكير الخلاق، تحقيقا للعدالة الإنسانية، كما قاموا بفتح ممارسات الصهاينة والدعوة إلى التمسك والتشبث بأرض فلسطين والتأكيد على عروبتها. السؤال 7: تغنى كثير من الأدباء بعيد جلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا، هات مثالا لذلك من النص وآخر من عندك. الجواب: من النص قول الشاعر بدر الدين الحامد: يوم الجلاء هو الدنيا وزهوتها، لنا ابتهاج وللباغين أرغام، لو تنطق الأرض قالت إنني جدت، في الميامن آساد الحمى ناموا. انتهت القصيدة. ومن ذلك أيضا قول الشاعر شفيق جبري: حلم على جنوبات الشام أمعيد، للهم هم وللتسهيد تسهيد، لو ينشد الدهر في أفراحنا ملأت جوانب الدهر في الدنيا الأناشيد، ليت العيون صلاح الدين ناظرة إلى العدو الذي ترمي به البيد. انتهت القصيدة. السؤال 8: شكلت فلسطين قضية الأدباء العرب المحورية، وضح ذلك. جواب: إن اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وتعريض سكانها الآمنين للمذابح الجماعية أفرز في هذه المرحلة أدب القضية الفلسطينية، الذي درج النقاد والدارسون على تقسيمه 3 مراحل: أدب ما قبل النكبة في زمن الانتداب البريطاني، وأدب ما بعد النكبة مع إعلان الصهاينة كيانهم الغاصب على أرض فلسطين، وصولا إلى أدب المقاومة ومرحلة النهوض الثوري، إذ ألهبت قصائدهم النفوس وفجرت الحمية والنخوة فيها ودفعتها إلى التمسك والتشبث بالأرض، فاستحرت القضية الفلسطينية قضية وجود. السؤال 9: وضح دور الأدباء في رسم صورة الواقع العربي بعد الانتصار المؤزر في حرب تشرين التحريرية. الجواب: صور الشعراء العرب فرحة الجماهير العربية بانتصار تشرين، ودور ذلك الانتصار في التأكيد على قدرة العرب في دحر الكيان الصهيوني، كما أكدوا على دور انتصار تشرين في إعادة الأمل بتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة. انتهى التسجيل.